بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستمر في قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في المحبة مع شيخنا الشيخ محمد النورستاني حفظه الله. قال رحمه الله: فصل. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها، وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، فالتصديق والمحبة هو أصل الإيمان، وهو قول وعمل كما قد بين في غير هذا الموضع. فمعلوم أن المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبته الشيء الواحد، بحيث يقوى الحب تارة ويضعف أخرى، بل قد يتبدل بأقوى البغض وبالعكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا مع رسالة قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة التي ألفها في بيان منزلة المحبة في الإيمان، وكيف أن هذه وهي المحبة، كيف أنها هي رأس الإيمان، وبين كثيرا من المسائل التي تتعلق بأعمال القلوب عموما وبهذه الحقيقة خصوصا. وفي هذا الفصل يبين أهمية المحبة في الإيمان أولا، ثانيا يبين المذهب الصحيح في الحب المضاف إلى الله عز وجل، ويبين مذاهب الناس في هذا. هل يجوز أن تكون أن الله عز وجل يحب المؤمنين أو لا؟ هل يجوز أن تقول أن المؤمنين يحبون الله عز وجل أو لا؟ هذه المسألة طال فيها الخلاف، مع أنها محسومة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا كان رأس الإيمان هو الحب في الله وحب الله عز وجل، فكيف يجوز أن تقول أن المحبة لا تنسب لله عز وجل؟ هذه المسائل يبينها شيخ الإسلام في هذا الفصل. ذكر في بداية الفصل أنه إذا كان الحب أصل كل عمل من حق الله، هذا شرحه وبينه وفصله إلى الله، وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها، وأصل الأعمال الدينية رأسها حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. إذن التصديق في الأقوال والمحبة في الأعمال هي أصل الإيمان، والإيمان كما تعرفون قول وعمل. ثم بين أن الناس يتفاوتون في المحبة بحسب مكانة المحبوب عندهم، بل إن الشخص الواحد تتفاوت حاله في محبوب معين بالنظر إلى أحواله، يقوى الحب أحيانا ويضعف أخرى بالنظر إلى الأسباب والملاقشات. نعم، تفضل.
قال الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
هذا البغض مطلوب الإيمان. نعم.
وإبراهيم هو إمام الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه وهو خليل الله. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى أيضا: لا أحب الآفلين. وقال بعد ذلك: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الآية. وقد قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات، وكذلك محبة الله لهم هي محبة عظيمة جدا، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي.
هذا تفسير لما سبق. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تفسيره: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يستعين بي في هذه الأمور كلها.
ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وقد تأول طوائف من الجهمية ومن اتبعه من أهل الكلام وغيرهم محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه فتكون من الأفعال، وطائفة أخرى من الصفاتية.
هذا التردد الذي ورد في هذا الحديث: فما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، هذا التردد ليس من أجل الشك في المصدر. أحد منهم يتردد، ماذا يتردد؟ أولا لأنه يشك في المصلحة، إذا ترجح لديه أن هذا الأمر فيه مصلحة ويستطيع لا يتردد. أولا يتردد لأنه يشك في المصلحة، أو يتردد لشكه في القدرة على فعل الشيء. إذا كان جازما بقدرته على فعل الشيء وبأن المصلحة راجحة لا يتردد. أسباب ترددنا إما العجز أو نقص العلم، وشيء من هذا لا يوجد في حق الله عز وجل. واضح؟ إذن التردد هنا من أجل حب الله لعبده المؤمن ورحمته به، لأن عبده المؤمن يريد أن يطول عمره لأن يزداد من محاب الله عز وجل، ولذلك يكره الموت، ليس كرها له لقاء الله عز وجل، لا، يكره الموت حتى يزداد من محاب الله عز وجل. والله عز وجل لا يريد مساءته، ولكن الذي كتبه عليه لا بد أن يكون، ولذلك لا يجوز نسبة التردد إلى الله عز وجل مطلقا، لا يجوز أن تقول أن من صفات الله عز وجل التردد، لا يجوز أن يذكر إلا مقيدا بما ذكر في هذا الحديث.
قال: وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان.
طيب، طوائف من الجهمية ومن اتبعهم من أهل لهم قالوا محبة الله لعبده يرحمه الله، هم لا يثبتون محبة الله عز وجل. طيب، كيف تفسر هذه الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب يحبهم ويحبون في كلمة واحدة في جملة واحدة أثبت المحبة من الطرفين؟ إذا ما تفسيرها؟ قالوا طبعا باب التأويل مفتوح. قالوا محبة الله لعبده هو إحسانه إليه. إذا لا يثبتون محبة الله عز وجل، ينفون المحبة من جهة الله عز وجل. وطائفة أخرى
قال وطائفة أخرى،
هذه الطائفة يفسرون المحبة بالإحسان، والإحسان هو الفعل. إذا المحبة هي النعمة التي ينعم بها عليه. نعم. طائفة أخرى،
وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان. وربما قال كلا من القولين بعض المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد
إرادة الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة، أما الأولون لا يثبتون حتى صفة الإرادة، أما الآخرون من الصفاتية يثبتون صفة الإرادة، فلذلك يؤولون المحبة يرجعونها إلى الإرادة. إرادة الإحسان، والبغض والسخط إرادة الانتقام، هكذا. وسلف الأمة،
وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار المحبة على ما هي عليه
من الطرفين.
وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه، لا يثبتون أن العبد يحب الله.
يقولون المحبة لا تكون إلا بسبب المشاكلة والمماثلة والمشابهة، ولا مشاكلة بين الله. هذه الخرافات التي شغلون بها. نعم.
قال وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ المعرفة وعامة أهل العلم متفقون على خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين، بل هم
المعطلة لأصل الدين. لاحظوا تعبير شيخ الإسلام، إذا ثبت أن أصل الأعمال عموما هو الحب أو الكره، وثبت أن أصل الأعمال الدينية حب الله عز وجل، وأصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، إذن المحبة هي أصل الدين. فالذي يأتي ويعطل هذه الصفة، الحديث معه ليس في قضية فرعية أو ليس في قضية تحتمل الخلاف كما يروجه أولئك. سبحان الله، باب الأسماء والصفات جعلوه من الفروع التي يتحدث فيها آخر ما يتحدث فيها. يا شيخ هذه فروع، ولا ينبغي أن نشتت الأمة، ولا ينبغي أن هذه فروع. من قال لك أن هذه فروع؟ هذه أصل الدين. إذن الخلاف هنا في شيء هو رأس الدين وليس في قضية فرعية. إذن الذي ينفي المحبة يعطل أصل الدين، وبتعطيل الصفات يعطلون أصل معرفة الله عز وجل. نعم.
قال بل هم متفقون على أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربهم، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
المحبة من الطرفين.
وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
هذا تهديد.
فلم يرضى بأن يكون الله ورسوله أحب إليهم من الأهلين والأموال حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو من كمال الإيمان والمحبة أحب إليهم من هذه الأمور. فإن الجهاد تمام الإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولهذا وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهاد.
ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ذروة سمام الإيمان. أحب أن الإيمان عبارة عن مجسم، فقمته هو الجهاد. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يقوى عليه إلا من فعلا باع نفسه ونظر إلى نفسه أنها رخيصة في سبيل الله عز وجل.
فقال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والناس في محبة الله لغيره ومحبة عباده له ثلاثة أقوال.
هنا يؤصل شيخ الإسلام لهذه المسألة من ناحية الإثبات والتعطيل، مذاهب الناس في المحبة. نعم، في محبة الله لغيره ومحبة عباده له، فيها ثلاث أقوال أشار إليها إجمالا فيما سبق، هنا يفصل. نعم.
قال: فمذهب السلف والأئمة وأهل المعرفة والحقيقة الإيمانية أن الله يحب ويحب كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ومذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقه من الكلابية وغيرهم أنه لا يحب ولا يحب، بل محبة العباد له طاعتهم إياه، ومحبته إما إحسانه وإما إرادته.
هذا مذهب الجهمية والمعتزلة، والذين وافقهم من الكلابية هم قلة، يعني أكثر الكلابية على القول الثاني. أولى الجهمية والمعتزلة يرون أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وبسبب تعطيلهم لصفة المحبة يتحيرون في كثير من الأصول التي هم أهل السنة فيها. مثلا الظلم، هل الله عز وجل يظلم؟ قولا واحدا لا يظلم. قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية كلهم الله عز وجل لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ هنا العجب، الذي نفى صفة المحبة لا يمكنه أن يقول لأن الله عز وجل لا يحب الظلم، لا يمكنه أن يقول. ما أسهل هذا الأمر على المسلم؟ الله عز وجل لا يحب الظلم، هذا الأشعري وهذا الماتريدي لا يمكنه أن يقول لأن الله عز وجل لا يحب. ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية أن المعتزلة أن المبتدع يخالفون أهل السنة أحيانا في المسائل والدلائل وأحيانا في الدلائل، يوافقك في المسألة الجميع على أن الله عز وجل لا يظلم وافقت، ولكن هل يمكنه أن يستدل بالدليل الصحيح؟ لا يمكنه، لأنه فقده لما تورط في بدعة أخرى، هناك فقده، وبالتالي هذا الدليل إلى آخره لا ينفع، حرم نفسه هذا الدليل. نعم.
قال: ومذهب طائفة من الصوفية والمتكلمة أنه سبحانه يكون محبوبا لا محبا، فإنه يستحق أن يحب، وأما حبه لغيره فلم يعرف هؤلاء منه إلا أنه مجرد مشيئته المتناولة لكل شيء، وهذا قول طبقة ارتفعوا عن من قبلهم.
الذين قبلهم نفوا المحبة من الطرفين، وهؤلاء أثبتوا المحبة من جهة العبد ولم يثبتوا المحبة من جهة الله عز وجل، مع أنها هي القمة التي يتطلبها المؤمن أن يحبه الله عز وجل. نعم.
ولم يصلوا إلى طريقة السلف في ذلك، مثل أبي إسماعيل الأنصاري وأبي حامد الغزالي وأبي بكر بن عربي.
هؤلاء هم الذين أثبتوا المحبة من جهة العبد، هم. نعم.
وإنما تنازع الناس في لفظ العشق، فمن الناس من أهل التصوف والكلام وغيرهم من أطلق هذا اللفظ في حق
بعد
الله.
بعد أن أصر في المجال المحبة عموما، تناول هذه الكلمة وهي كلمة العشق، تناولها بشيء من التفصيل. والعشق مرتبة من مراتب المحبة، تورطني النجاح. ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل السائرين، ذكر فيه أن المحبة لها 10 مراتب. سيذكر شيخ الإسلام بعض هذه المراتب ولكن غير مرتبة، ولكن ابن القيم كما تعرفون دائما يرتب كلام الشيخ. ذكر أن المحبة 10 مراتب. أولها العلاقة، العلاقة سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. يقول أحدهم: علاقة أم الولي بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. يعني إلى الآن أنت بعدها الإرادة، بعد الثالثة الصبابة، بعد الرابعة الغرام، الخامسة البداد، السادسة الشغف، السابع العشق، الثامنة التتيم وهو التعبد والتذلل، التاسعة التعبد، العاشرة مرتبة الخلة. وتحدث فيه عن العشق وذكر أن العشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وذكر اشتقاقه، وأن الحب أن العشق على جميع الاشتقاقات لا يجوز إطلاقه الله عز وجل. لا يجوز أن تقول أنا عاشق الله عز وجل وأنا عاشق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن الله عز وجل يعشقني. هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه. طبعا الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا يعني تكفي. نعم، وإنما ما أن العشق مرتب من مراتب الحب، إلا أن مراتب الحب بعضها ورد إطلاقها في النصوص فنطلقها، وبعضها لم يرد إطلاقها فلا نطلقها. هذا من التأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلو أنما تنازع الناس في لفظ العشق، فمن الناس من أهل التصوف والكلام وغيرهم من أطلق هذا اللفظ في حق الله، كما روى عبد الواحد بن زيد فيما يؤثره عن الله أنه قال: عشقني وعشقته.
طبعا هذا الأثر معروف جدا، وهذا الأثر مع أنه موضوع رواه أبو نعيم في الحلية ساق بسنده لعبد الواحد بن زياد عن الحسن قال عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت نعيمه ولذته في ذكري، فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري عشقني وعشقته، فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه. هذا كله يعني فتح لباب الزندقة الذي هم أحدهم يروي عن الله عز وجل مباشرة: حدثني قلبي عن الله. هكذا. نعم.
وقال هؤلاء،
هذا كما سيذكر شيخ الإسلام موضوع،
وقال هؤلاء: العشق هو المحبة الكاملة التامة وأولى الناس وأولى
الناس. الغريب أن هؤلاء المبتدع تجدهم يقوى نشاطهم عند ذكر الألفاظ المبتدعة ويدافعون عنها ويحومون حولها. أما الألفاظ الشرعية فتورهم هناك واضح أو صدود معنى. لفظ العشق الذي يذكره هؤلاء يذكره أيضا المتفلسفة. يقول ابن سينا في كتابه النجاة، له كتاب اسمه النجاة، سننجو بهذا الكتاب. يقول فصل في أن واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول، هذا ليس في الكتاب والسنة. فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ، وأن مع أنه لا يثبت ولا صفة من الصفات. لماذا؟ حتى لا يستلزم التركيب. أما هذه الصفات والخرابيط التي يثبتها لا تستلزم التركيب. نعم.
قال وأولى الناس بذلك هو الله، فإنه هو الذي يحب أن يحب أكمل محبة، وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة.
هكذا قال. نعم.
ولو قيل إن العشق هو منتهى المحبة أو أقصاها أو نحو ذلك، فهذا المعنى حق من العبد، فإنه يحب ربه منتهى المحبة وأقصاها، والله يحب عبده مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما. أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها وهما خليل الله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك في حق الله، ولا ريب أن هذا اللفظ ليس مأثورا على أئمة السلف.
بعد ما ذكر أدلتهم الآن ذكر مذهب السلف ويقول ولا ريب أن هذا اللفظ ليس مأثورا على أئمة السلف. لماذا؟ يذكر الأدلة. والذين
أنكروه لهم من جهة اللفظ مأخذان ومن جهة المعنى مأخذان. أما من جهة اللفظ فإن هذا اللفظ ليس مأثورا عن السلف، وباب الأسماء والصفات يتبع فيه الألفاظ الشرعية، فلا نطلق ما لم يرد به الأثر.
هذا الدليل. نعم.
والأولون يستدلون بمثل أثر عبد الواحد بن زيد ونحوه.
أي نعم، أولئك يقولون أنتم تقولون لم يرد، هناك حديث عبد الواحد ورد فيه، وهؤلاء يقولون
هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز الاعتماد عليها في شرعنا، فإن ثبوت مثل هذا الكلام عن الله لا يعلم إلا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك غير مأثور عنه، ونحن لا نصدق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين إلا أن يكون عندنا ما يصدقه، كما لا نكذب إلا بما نعلم أنه كذب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما يحدثوكم بحق فتكذبوه.
يعني هذا الذي سيستلزم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأنكم إما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، فلذلك لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا فيما إذا لم يكن فيما ذكروه مصادم لما ورد في الشريعة.
وهذا الوجه يقتضي الامتناع من الإطلاق لا الجزم بتحريمه في جميع الشرائع.
أقل شيء نتوقع.
المأخذ الثاني أن المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة،
هذا المأخذ الثاني أيضا الذي يرجع إلى اللغة،
إنما هو في محبة جنس النكاح مثل حب الإنسان.
يعني هذا لا يستعمل إلا في محبة يصاحبه شيء من الشهوة،
مثل حب الإنسان لآدمي مثله مما يستمتع به من امرأة أو صبي. مما يستمتع به من امرأة أو صبي.
لأن الشيخ الإسلام هنا يتحدث عن الصوفية ودينهم في هذه الأمور.
قال فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه ومساكنه.
لا أحد يقول لوالده أنا أعشقك، ولا أحد يقول لولدي أنا أعشقك. هذا اللفظ فيه إساءة.
قال ووطنه ومساكنه.
القبوريون أنا أعشق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعشقه وأنت يعني من أبعد الناس يعني سنتي. ومن الغريب في هذه الأمور الأقوال البدرية والتصرفات البدرية أنها تكون هي المعيار في معرفة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من لا يقول مثلا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يعشق النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، هكذا البدع.
قال فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه ومساكنه ودينه وغير ذلك، ولا في محبته لآدمي لغير صورته مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك. بل المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطأ. وإن كان كثير من العشاق لا يختار الوطأ بل تجف رطوبته فهو يحب مقدمات الوطأ. وكم ممن اشتغل بالوسيلة عن المقصود. ثم لفظ العشق قد يستعمل في غير ذلك، إما على سبيل التواطؤ فيكون حقيقة في القدر المشترك، وإما على سبيل المجاز. لكن استعماله في محبة الله إما أن يفهم أو يوهم المعنى المفسد الفاسد، وهو أن الله يحب ويحب كما تحب صور الآدميين التي نستمتع بمباشرتها ووطئها، كما تحب الحور العين التي في الجنة. وهذا المعنى من أعظم الكفر. وإن كان قد بلغ
مدام أن هذا اللفظ تشم منه هذه الرائحة، رائحة سوء الأدب، هذا قد يؤدي للكفر.
وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية الذين يقولون أنه هو عين الموجودات ويقولون ما نكح سوى نفسه وهو الناكح والمنكوح.
طبعا يعني مذهبهم سبحان الله من العيب أن يحكى في المجالس التي تحترم، ومع ذلك هم الخلص وهم الواصلون، ومذهبهم فيه ما فيه من الخروج عن الدين.
وكذلك الذين يقولون بالحلول العام والذين يقولون بالاتحاد في صور معينة أو بحلول له فيها، كما يقوله الغالية من النصارى والرافضة وغالية النساك، فإن هؤلاء يصفونه بما يوصف به البشر من النكاح. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة ويزعم أنه يتجلى فيها وأنه إنما يحب مظاهر جماله. وقد بسطنا الكلام في كفرهم وضلالهم في غير هذا الموضع. فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا المعنى فهو أعظم كفرا من اليهود والنصارى.
التائية التي هي لابن الفارض إلى آخر يخاطب بصيغة تأنيث ويزعمون أنه يخاطب الله عز وجل سبحان الله، وهذا هو الغالب في أشعارهم.
وأما
هذان مأخذان اللغويان، وأما المأخذ المعنوي
فهو قول من يقول إن العشق هو من نوع الفساد والضرر لا من نوع يحمد. ثم يبقى النظر في العشق، هل هو فساد في الحب والإرادة أو فساد في الإدراك والمعرفة؟ قيل إن العشق هو الإفراط.
سيبين شيخ استوانا الفساد في الحب والإرادة والفساد في الإدراك والمعرفة متلازمان.
قيل إن العشق هو الإفراط في الحب حتى يزيد على القصد الواجب، فإذا أفرط كان مذموما فاسدا مفسدا للقلب والجسم كما قال تعالى
فيطمع. هنا قيل هنا بيان الفساد في الحب والإرادة. قيل إن العشق هو الإفراط في الحب.
قيل إن العشق هو الإفراط في الحب حتى يزيد على القصد الواجب، فإذا أفرط كان مذموما فاسدا مفسدا للقلب والجسم كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، كالإفراط في الغضب والإفراط في الفرح وفي الحزن. وهذا الإفراط قد يكون في محبة الإنسان لصورته، وقد يكون في محبته لغير ذلك،
محبته لشكله،
كالإفراط في حب الأهل والمال، والإفراط في الأكل والشرب وسائر أحوال الإنسان. وهذا المعنى ممتنع في حق الله من الجهتين، فإن الله لا يحب محبة زيادة على العدل، ومحبة عباده المؤمنين ليس لها حد تنتهي إليه.
ليس هناك شيء يسمى إفراط، لأن هذه المحبة مهما زادت فهي مطلوبة.
حتى تكون الزيادة إفراطا وإسرافا ومجاوزة للقصد، بل الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله
وجد حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة يحس.
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية في الصحيح لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره. وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر قال له يا رسول الله،
هذه النصوص ما هو باب التأويل مفتوح، ما دام ختم عليه بختم التأويل ترى هنا التأويل خلاص لا أحد يناقش. لا ليش؟ لهذا التأويل الختم موجود، يعني أي نص كذا. طيب أكثرنا من لفظ التأويل، يا أخي تأويل تأويل تأويل، لا مجاز. أكثرنا من هذا، يعني إيش مجاز مجاز تخيل، ولا عزاء للنصوص.
وهي الصحيح أن عمر قال له يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وقد تقدم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقيل إن العشق هو فساد في الإدراك والتخيل والمعنى.
النوع الثاني، النوع الأول فساد في الحب والإرادة، النوع الثاني فساد في الإدراك أصلا في العلم.
قال فإن العاشق يخيل إليه،
يعني العمل يكون تابعا للعلم والمعرفة. هنا المعرفة الأصل يصاب بالخلل، وبالتالي يكون العمل أيضا منحرفا.
قال فإن العاشق يخيل إليه المعشوق على خلاف ما هو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق، ولو أدركه على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق وإن حصل له محبة وعلاقة. ولهذا يقول الأطباء أن العشق مرض وسواسي شبيه بالمالنخوليا، فيجعلونه من الأمراض الدماغية التي تفسد التخيل كما يفسده. قال تسمى المالنخوليا كذلك بالمزاج السوداوي، وهو مرض عقلي من مظاهره اضطراب الوجدان وتغلب الحزن والغم والقلق وضيق الصدر، فهو يوحش روح الدماغ ويفزعه بظلمته. قال فيجعلونها من الأمراض الدماغية التي تفسد التخيل كما يفسده المالنخوليا، والتحقيق أن فساد التخيل وفساد الإرادة متلازمان، فمن فسد تخيله أراد إرادات.
فساد التخيل هو فساد الإدراك، فساد الإرادة فساد العمل، متلازمان.
فمن فسد تخيله أراد إرادات فاسدة وصاحب
من فسد تخيله أي من فسد إدراكه أصابه خلل في المعرفة فسدت إرادة
وصاحب الإرادات الفاسدة لابد أن تتغير معرفته ولهذا قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وقال تعالى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وسوى هذه كثرة وإذا كان الأمر كذلك امتنع في حق الله من الجانبين فإن الله
من الجانبين من جانب المحبين له ومن جانب من يحبهم الله عز وجل فالمحبون له أحبوه عن اعتقاد صحيح أليس كذلك؟ الذين أحب الله عز وجل هل أخطأوا في علمهم؟ لا أحبوه عن اعتقاد صحيح وبالتالي هل إرادتهم كانت خطأ أو فاسدة؟ لا إرادتهم صحيحة بل هذا الذي يجب أما من يحبهم الله عز وجل فلا يتصور فيه أصلا الإفراط نعم
فإن الله بكل شيء عليم
الأمران الفاسدان لا يتصور فيه الأمران نعم
فإن الله بكل شيء عليم وهو سميع بصير مقدس منزه عن نقص أو خلل في سمعه وبصره وعلمه والمحبون له عباده المؤمنون الذين آمنوا به وعرفوه بما تعرف به إليهم من أسمائه وآياته وما قذفه في قلوبهم من أنوار معرفته فليست محبتهم إياه عن اعتقاد فاسد لكن قد يقال إن كثيرا ممن يكون فيه نوع محبة لله قد يكون معها اعتقاد فاسد
إذ بعض من لم يتمحض بالسنة عنده حب لله عز وجل ولكن يكون مع ذلك شيء من الاعتقاد الفاسد نعم
إذ الحب يستلزم الشعور لا يستلزم صريح المعرفة لا سيما من كان من عقلاء المجانين الذين عندهم محبة لله وتأله وفيهم فساد عقل فهؤلاء قد يصيب أحدهم ما يصيب العشاق في حق الله ومعهم حب شديد ونوع من الاعتقاد الفاسد وكثيرا ما يعتري أهل المحبة من السكر والفناء
شيخ الإسلام رحمه الله يعني إعذاره شيء أحيانا يعني يستفز ما شاء الله وهذا الذي ينبغي أن يكون واسع الخطر في الإعذار هنا يؤذر حتى هؤلاء الذين يدعون وصل بهم الحال إلى الجنوب يؤذرهم يقول كثيرا ما يعتري أيوه.
قال وفيهم فساد وكثيرا ما يعتري أهل المحبة من السكر والفناء أعظم ما يصيب السكران بالخمر والسكران بالصور كما قال تعالى في قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فالحب له سكر أعظم من سكر الشراب كما قيل سكراني سكر هوى وسكر مدامة
ومتى الخمر
ومتى إفاقة من به سكراني
أي لو كان السكر واحد ممكن يفيق من اجتمع فيه هذان السكران نعم
ومعلوم أنه في حال السكر والبناء
لا زال يرذرهم ومعلوم
أنه في حال السكر والفناء تنقص المعرفة والتمييز ويضطرب العقل والعلم فيحصل في ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة ما هو من جنس العشق الذي فيه فساد الاعتقاد وهؤلاء محمودون على ما معهم من محبة الله والأعمال الصالحة والإيمان به وأما ما معهم من اعتقاد فاسد أو عمل فاسد لم يشرعه الله ورسوله فلا يحمدون على ذلك
نعم مثل هذه الكلمات من شيخ الإسلام وغيره كثير من أهل البدع يلتقطون هذه الكلمات ويبترونها عن سياقها وسباقها ويستدلون بها مثلا هنا هؤلاء محمودون على ما معهم من محبة الله والأعمال الصالحة والإيمان به وانتهينا هذا فيه تزكية لهؤلاء وما قبله وما بعده لا يذكر. هذا كثير. هناك جملة لشيخ الإسلام قريبة من هذا في اقتضاء الصراط المستقيم عن الميلاد، دائما كل سنة تذكر هذه الجملة، وأن ابن تيمية ممن يقول بالطيب. أصلا ابن تيمية ذكر هذه الجملة لبيان أن هذه بدعة. كيف تذكر هذه الجملة مبتورة السياق؟ واضح؟ وهذا كثير عند أهل البدع، كثير عند أهل البدع. نعم.
قال: لكن إن كانوا مغلوبين على ذلك بغير تفريط منهم ولا عدوان كانوا معذورين، وإن كان ذلك لتفريطهم فيما أمروا
به. يقول ابن القيم رحمه الله: هو مع أنه مذموم إلا أنه في خفارة حبه. عنده أصل الحب بالله عز وجل، ولا شك أنه يجر عليه، ولكن من قال لك أن حب الله عز وجل يتحقق هكذا؟ هنا مربط الفرس.
قال: وإن كان ذلك لتفريط فيما أمروا به
وتعديهم. لابد، يعني هناك تفريط فيما أمروا به.
وتعديهم حدود الله فهم مذنبون في ذلك، مثل ما يصيب كثيرا ممن يهيج حبه عند سماع المكاء والتصدية والأشعار الغزلية فتتولد.
أما لما يسمع كلام الله عز وجل واضح أنه ينقبض. أبدا يا أخي، جيب الأناشيد التي تهيج، يا أخي التي تهيج الحب. طيب كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس يسبب له الكآبة. أليست هذه علامة خطيرة لأن هناك انحراف؟
قال: فتتولد لهم أنواع من الاعتقادات والإرادات التي فيها الحق والباطل، وقد يغلب هذا تارة وقد يغلب هذا تارة. فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس: فريق من أهل النظر والكلام والمنتسبين للعلم جحدوها وكذبوا بحقيقتها،
وفريق وقالوا أن هذا الباب ينشغل به الصوفية وبالتالي لا ينبغي، كما ذكرت في بداية الدرس. هذا الباب هو أصل الإيمان، ينبغي أن نهتم به. أما خوض أولئك فباب آخر. نعم. هذا الفريق الذين استخفوا أو استهانوا، لا نقول أن استخفوا، استهانوا بهذا الباب، بل إنهم لا يكادون يهتمون بهذا الباب. وفريق
من أهل التعبد والتصوف والزهد أدخلوا فيها من الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها المشركين. فالأولون يشبهون المستكبرين، وهؤلاء يشبهون المشركين، ولهذا يقول الأول في أشباه اليهود، يكون الأول في أشباه اليهود، ويكون الثاني في أشباه النصارى. وقد أمر الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فصل. وإذا كان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله، وحب الله أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام.
نعم. في هذا الفصل يبين أن التوحيد لا يتحقق. انتبه، التوحيد لا يتحقق إلا بكمال المحبة والإخلاص في المحبة. التوحيد لا يتحقق إلا بكمال المحبة والإخلاص فيها. ويبين ما يضاد ذلك من الشرك في المحبة. أيضا يبين في هذا الفصل الفرق بين محبة غيره سبحانه وتعالى له. من يحب الله عز وجل هل يخلص في محبته له أو يحب معه غيره؟ من يحب في الله عز وجل كيف محبته فيه، ومن يحب مع الله عز وجل. هذه الأمور كلها يبينها في هذا الفصل. وما بدأ به الفصل إذا كان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة. هذا أولا مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام كما يقول تلميذه ابن القيم، وعبادة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان، وعليهما فلك المحبة دائر ما دار حتى قامت القطبان.
قال: وأعظم الذنوب عند الله الشرك به، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به،
وعليهما فلك العبادة دائر.
قال تعالى: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك فيه جليل ودقيق وخفي وجلي، كما في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا كان أخفى من دبيب النمل فكيف نصنع به؟ أو كما قال. فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه أبو حاتم في صحيحه.
أبو حاتم هو ابن حبان. الحديث صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث، هذه الكلمة ينبغي أن نحفظها، كلمة عظيمة جدا. يعني إذا كان أبو بكر رضي الله عنه، من السائل هنا؟ أبو بكر. وهو من هو؟ أفضل هذه الأمة بعد نبيها. هو الذي سأله: يا رسول الله، إذا كان أخفى من دبيب النمل فكيف نصنع به؟ من يسأل؟ أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم علمه: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره. واضح؟ ما أعظم هذه الكلمة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كلمة مختصرة يعني، لابد أن نحفظها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
قال: فمعلوم أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله.
جميع أنواع الشرك التي تخرج من الإيمان أصلها الإشراك في المحبة، كما بين أن أصل الإيمان هو الإخلاص في المحبة. إذن ما يقابله؟
قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر أن من الناس من
يحبونهم كحب الله. هؤلاء يحبون الله عز وجل أيضا، يحبونهم كحب الله، يحبون الله عز وجل أيضا. إذن عندهم وهم يثبتون وجود الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل، يحبون الله عز وجل، إلا أنهم يشركون غيره في المحبة. ومن معانيه يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم وأصنامهم ومعبوديهم الحب الذي لا يجوز إلا لله عز وجل، وهو الحب الذي فيه التذلل الذي يجمع بين الأمرين، التعظيم والذل. هذا الحب لا يجوز لغير الله عز وجل. نعم.
قال: فأخبر أن من الناس من يشرك بالله فيتخذ أندادا يحبونهم كما يحبون الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، والمؤمنون أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم ولله، فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة، فجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين الأنداد، والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله، فلم يجعلوا لله عدلا في المحبة، بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، ومحبة الرسول هي من محبة الله، وكذلك كل حب في الله هو من حب الله، وكذلك كل حب في الله هو من الحب لله، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي رواية في الصحيح: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه ولا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ولهذا في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه الترمذي وغيره. وفي الأثر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، لأن هذه المحبة من محبة الله، وكل من كانت محبته لله أشد كان أفضل. وخير الخلق من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير البرية بعده إبراهيم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وكل منهما خليل الله. والخلة تتضمن كمال المحبة ونهايتها. ولهذا لم يصلح أن يكون لله شريك في الخلة، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبه خليل.
الحديث متفق عليه: لاتخذت من ما ذلك يوجد في هذه الأمة من يشيل الأدب إلى
قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي لفظ: أنا أبرأ إلى كل خليل من خلته. فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله.
هذا الآن يبين شيخ الإسلام المحبة لله. حب الله عز وجل هو الأصل، و الحب له من توابع حبه سبحانه وتعالى.
وهو الحب في الله ولله. وإن كان كثير من الناس يغلط في معرفة كثير من ذلك أو وجوده، فيظن في أنواع من المحبة أنها محبة لله ولا تكون لله، ويظن وجود المحبة لله في أمور ولا تكون المحبة لله موجودة، بل قد يعتقد وجود المحبة لله وتكون معدومة، وقد يعتقد في بعض الحب أنه لله ولا يكون لله، كما قد يعتقد وجود العلم أو العبادة أو غير ذلك من الصفات في بعض الأشخاص والأحوال ولا يكون ثابتا، وقد يعتقد في كثير من الأعمال أنه معمول لله ولا يكون كذلك. فمحبة ما يحبه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة، وهي الواجبات والمستحبات، إذا أحببت لله كان ذلك من محبة الله.
إذا عمل عظيم.
ولهذا يوجب ذلك محبة الله لعبده، كما في الحديث الصحيح عن الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
شرخا بينت معنى التردد.
قال: وكذلك محبة كلام الله وأسمائه وصفاته، كما في الحديث الصحيح في الذي كان يصلي بأصحابه فيقرأ: قل هو الله أحد، إما أن يقرأها وحدها أو يقرأ بها مع سورة أخرى. فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأني أحبها. وفي رواية: إنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وكذلك محبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين، كما كان عبد الله بن عمر يدعو بالمواقف في حجة فيقول: اللهم اجعلني أحبك وأحب ملائكتك وأحب وأنبيائك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين. فالمحبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه، وهو سبحانه مبغض لمن لم يتبع رسوله. فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة، وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك، لكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب، ولم تكن الذنوب عن نفاق، كما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب حديث حمار الذي كان يشرب الخمر. وكان النبي قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، فلما كثر ذلك منه لعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وفي دلالة على أن منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنبا إذا كان يحب الله ورسوله. وكمال المحبة الواجبة يستلزم لفعل الواجبات، وكمال المحبة المستحبة يستلزم لكمال فعل المستحبات، والمعاصي تنقص المحبة. وهذا معنى قول الشبلي لما سئل عن المحبة فقال: ما ظنت به جارية فلان تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.